بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الإخوة تستحضر نية أن هذا درس علم، يعني هو جالس لله، يستحضر نية الإخلاص ويعلم أن هناك ملائكة معنا يبحث عن الثواب والأجر من الله جل وعلا. كنا في البيت رقم 13، وهو معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه ران لم يسن. وهذا البيت 13، والمفروض أنه الشباب يكون حفظ الأبيات لغاية هذا البيت، يعني البيت الذي ندرسه أو الأبيات التي ندرسها لابد يكون الطالب أولا بأول حافظها. لا أتكلم عن اللي هم حافظين البيقوني أصلا، يعني بعض الإخوة حافظين البيقوني أصلا، أتكلم على اللي هم يعني يدرسون من البداية ويحفظون. لابد من موالاة الحفظ. العنعنة معنعن كعن سعيد عن كرم، ذكرنا العنعنة إن عن، وإن هذه العنعنة تأخذ حكم السماع لا بأس بها ما لم يكن هناك مدلس، فإن كان هناك مدلس فعندئذ يكون لابد من النظر في عنعنة هذا المدلس، لابد. المعنعن والمؤنن، المؤنن وهو أن و لا بد كما ذكرنا أن يصرح بالسماع في موضع آخر. قال: ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، وذلك لكي تستطيع أن تعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن وكان عن مدلس فإنه لا يحكم له بالاتصال، لأن المدلس قد يسقط الراوي، لأن المدلس قد يسقط الراوي، لا يسقط الراوي إلا في تدليس التسوية، لأن التدليس أنواع. هناك تدليس التسوية وهو أن يسقط راويا ويصل الراوي الذي قبله بالذي بعده، وضربنا المثال سين عن صاد عن عين عن لام، يقول سين عن عين عن لام أسقط صاد وسوى، فهذا التدليس التسوية هو شر أنواع التدليس. طيب، المعنعن ذكرناه. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. مبهم ما فيه راوي لم يسم، يعني يذكر الراوي لكن لا يذكر اسمه. يقال رجل، يقال من له أذنان، رجل ممن ينطق بالشهادتين، رجل ممن يمشي على رجلين، هذا كلام لا يعرف ولا ليس له معنى. فهذا المبهم الذي فيه راوي لم يسم مثل أن يقول حدثني رجل، أو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فإننا نسمي هذا الحديث مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. نسمي هذا الحديث مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. أبهم من البهم، الإبهام إصبع، من البهم ومنه البهم، أبهم يبهم إبهاما بمعنى أنه يسود المكان ويغطيه ويخفيه، لأننا لا ندري من هو هذا الثقة، فقد يكون ثقة عند المحدث وليس بثقة عند غيره. وكذلك إذا قال حدثني من أثق به، حدثني صاحب هذه الدار، فإنه يكون مبهما ما لم يكن صاحب الدار معروفا، كأن تجلس في دار ابن مسعود وتقول حدثني صاحب هذه الدار، أو في دار أحمد بن حنبل وتقول حدثني صاحب هذه الدار. وذكرت مثال الطبري عن الثوري عن علي بن المسيب عن رجل من بني تيم الله عن ابن عمر، وهذا رجل مبهم لكن ظهر إبهامه في رواية أبي داود، أعتقد أن احنا شرحنا هذا الكلام. قال: إذن فالمبهم هو كل ما فيه راو لم يسم. أما إذا كان الحديث فيه عن رجل لم يسمى مثل حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل أعرابي. هنا الإبهام هذا لا عبرة به، الكلام إذا تعلق بالصحابة فلا عبرة به، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، مش كده؟ الصحابة كلهم عدول، من الذي عدلهم؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلمون. ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجموا. فجميع الصحابة رضوان الله عليهم عدول راشدون صادقون مفلحون مخلصون، وكل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه جميع الصحابة في الجنة كما ذكر الله تبارك وتعالى. فقول أنس رضي الله عنه: دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هنا الأعرابي مبهم، لكن لا تعلق له برواية الحديث، لا تعلق له برواية الحديث. رواية الحديث فيها فلان عن فلان عن فلان عن أنس وخلاص. أما بقى يقول أعرابي جه، هذا داخل الحديث وليس في السند. الإبهام يكون فين؟ في السند. هنا الأعرابي، هنا في السند ولا في المتن؟ في المتن، فلا عبرة بذلك. لكن لو في تابعي قال حدثني أعرابي من الصحابة، لا إشكال، لا إشكال. هل الأعراب من الصحابة؟ نعم. طيب، قال، فالأعرابي هنا مبهم لكنه لا يدخل في التعريف لأنه ليس من السند وإنما هو من المتن، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول ثقات، عدول ثقات. عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال ابن عباس: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ها، هنا في شيئان تقولهما. أولا كلمة الرجل هنا مبهم، نعم، لكن ليس أولا صحابي، ثانيا ليس في السند فلا عبرة بالإبهام، ليس هذا يدخل في الإبهام أبدا. يا رسول الله الحج كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الحج كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لإيه؟ لوجبت وما استطعت. وعندنا أيضا حديث الرجل ده على فكرة اللي قال يا رسول الله الحج كل عام، هذا الرجل بان من روايات أخرى أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، الأعرابي والأقرع بن حابس. وفي امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، سألته عن الحيض فقال: خذي فرصة فاتبعي بها أثر الدم. فرصة لقطعة قطن، واتبع بها أثر الدم، يعني ضعيها في الفرج. فقالت: أين أضعها؟ فقال: سبحان الله. لغاية مع عائشة رضي الله عنها أخذتها وأفهمتها. هذه المرأة اسمها أسماء بنت يزيد. فهناك إبهام، ولكن هذا الإبهام أين الإبهام هنا؟ في المتن، ليس في السن، ليس في رجال الرواية. طيب. قال إذن: فقوله ما فيه راو لم يسم معناه أي ما كان في السند راو لم يسم. العبرة بالسند لا العبرة بالمتن. إيه الفرق بين السند والمتن؟ السند اللي هو الرجال الرواه اللي وصلوا لنا الحديث، أما المتن فهو الحديث نفسه. وحكم المبهم أن حديثه لا يقبل حتى يعلم من هو هذا المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم. إلا المبهم من الصحابة فإن إبهامه لا يضر. إبهام الصحابة لا يضر، يعني الجهالة بالصحابة لا يضر، أن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات بشهادة الله تعالى. قال: وكلا وعد الله الحسنى، يعني سواء اللي أسلم قبل الفتح وقاتل أو اللي أسلم بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله الجنة جل وعلا. وزكهم في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وهذه الحقيقة يعني تزكية، نعم، ولكن ليست تزكية في علم الحديث، يعني ليس الآية هذه يؤخذ منها علم الحديث، لا، وإنما يؤخذ من قوله: أولئك هم الصادقون، أولئك هم الراشدون رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الذي، بل أقوى ما يخص رواية الحديث: أولئك هم الصادقون، أولئك هم الراشدون، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الراشدون. قال: في حكم الحديث المبهم أنه موقوف، يعني نتوقف فيه، مش موقوف يعني الموقوف لا موقوف اللي هو على الصحابي. فحكم الحديث المبهم أننا نتوقف فيه، فبلاش حكاية موقوف اللي قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى يتبين من هو هذا المبهم. إلا الصحابة رضوان الله عليهم فإن المبهم منهم مقبول. حديث رواه أحمد مشهور هذا الحديث، فيه أعذر الله إلى عبد بلغه سن الستين. هذا حديث يعني شديد جدا. أعذر الله إلى عبد بلغه، لأن بعد سن الستين المفروض أن يكون مسألة يعني الشهوة ومسألة الاستجابة لداعي النفس قل كثيرا جدا عنده، فلذا يقل عذره عند الله عز وجل. أحمد رواه، أحمد روى عن شيخه اسمه معمر، أحمد روى عن معمر، ومعمر رواه عن رجل من بني غفار، معمر رواه عن رجل من بني غفار، والرجل من بني غفار رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى عبد بلغه سن الستين أو أحياه حتى بلغ ستين سنة. هذا الحديث إذن فيه إيه؟ معمر عن رجل من بني غفار، أي رجل من بني غفار هذا إيه؟ مبهم. يبقى إذن الحديث إذن نتوقف لغاية ما نشوف هل هذا الحديث ضعيف ولا نشوف من المبهم هذا. فإن ظهر أن المبهم ثقة خلاص الحديث عدي من كل الناس اللي فيه، من أول شيخ البخاري ومعمر وسعيد المقبوري وطبعا أبو هريرة، هؤلاء كلهم ثقات عدول جدا. فهل هذا الرجل الذي من بني غفار؟ نجد الحديث في البخاري، هذا حديث أحمد موجود في البخاري. طب قلت لما كنت قلت من الأول أليس يقدم البخاري على أحمد؟ قلنا بلى إلا عند الحنابلة، الحنابلة يقدمون أحمد على الجميع، وهو أحمد مقدم على البخاري وأفضل من البخاري وأعلى من البخاري، مفيش كلام، بل هو من شيوخ البخاري. يعني أحمد بن حنبل نفسه من شيوخ البخاري، لكن في ضبط الحديث البخاري أمير المؤمنين، ما في كلام. هذا البخاري رواه عن شيخه عمر بن علي، عن شيخه عمر بن علي عن معن الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. إذا ظهر الآن أن الراوي المبهم كان اسمه معن، معن الغفاري. معن يعني إيه؟ معن يعني لا تانية معني يعني لا معن دي مفرد أمعاء، معنى مفرد أمعاء ومعي ومعن الاثنين مفرد أمعاء، معن معي ومفرد أمعاء ومعن مفرد أمعاء. فعن معن الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ سن حتى بلغ ستين أو سبعين سنة لقد أعذر الله إليه، لقد أعذر الله إليه. فرواية البخاري بينت المبهم، صار إذن رواية أحمد صحيحة ولا لا؟ صحيح خلص. قال المؤلف رحمه الله البيت الرابع عشر: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. كل ما قلت رجاله من أول الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لو من الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة هذا يكون أعلى إسنادا من اللي من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة. كل ما يقل عدد الرجال يبقى الحديث اسمه علو الإسناد، بغض النظر هذا الإسناد له حكم آخر، لكن علو الإسناد معناها قلة الرجال من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول الإسناد هو زيادة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقل الرجال على السند، زاد الرجال نزل السند، فيقول إسناد نازل وإسناد عالٍ. والعلو أنواع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: علو الإسناد ونزوله من وصف الإسناد، وينقسم العلو إلى قسمين: علو عدد، وهو ما عرفه المؤلف بقوله ما قلت رجاله، فكلما قل رجال الإسناد فهو عال، وكلما كثر رجال السند فهو نازل، لأنه كلما تقل الواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى التأكد أقوى، وكلما زادت الوسائط احتمل الخطأ واحتمل ورود الخطأ، فبالتالي لا شك أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. وهل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ لا، ليس شرطا. الثاني علو الصفة، وذلك بأن يكون رجال السند أفدى في الحفظ وفي العدالة، يعني يكون هذا حديث وهذا حديث، فهو ثلاثة وثلاثة، لكن الثلاثة هؤلاء أوثق بكثير من الثلاثة هؤلاء، فيبقى هذا أعلى من هذا صفة. هنا رواه ثلاثة وهنا رواه أربعة، يبقى هذا أعلى إيه؟ سندا. ولو هم أوثق يبقى على سندا وإيه؟ وصفة. مثاله: روي الحديث من طريق عدد من طريق عدد رجاله ثلاث، وروي من طريق آخر عدد رجاله ثلاث، لكن الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ والعدالة، فالثاني بلا شك هو أقوى وأحسن من الطريق الأول. ولو روي الحديث من طريق فيه أربعة رجال وروي من طريق آخر فيه ثلاثة رجال لكان الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني في العدالة والحفظ والضبط. فنقول الأول أعلى باعتبار حال الرواة، يعني أن الأول أعلى علو وصفة والثاني أعلى علو عدد، ففي هذه الحالة أيهما نقدم؟ نقدم العلو في الصفة. يعني لو هنا رجال ثقة أقوياء وهنا رجال أقل ثقة، يبقى هذا أعلى صفة يقدم على هذا على طول. زي رواية مالك عن نافع بن عمر، دي أعلى صفة. مالك عن نافع بن عمر هذه أعلى صفة، هذه سلسلة الذهب، السلسلة اللي كأنك ترفع السترة فترى محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم، فهذا علو الصفة. كن إيه؟ قوال انه لانه رجاله اوثق. يعني انت لما ما هو ماشي ثلاثة، انت لو في خبر جاي لك من معهد الدين والثلاثة اللي رووه ناس كويسة، يعني ناس كويسة، لو جالك الخبر ده من ثلاثة ثانيين ناس ايه مش ممكن، يبقى هتقول لا ده خلاص كده، فهذا الصفة اسمه الصفة، علو الصفة. اذا عندنا العلو نوعان، علو عدد وعلو صفة. والمؤلف رحمه الله لم يتكلم عن علو الصفة وإنما تكلم عن علو العدد، وهذا لأن هذا المعروف عند علماء الحديث، المعروف عند علماء الحديث علو العدد، وهذا الذي يهتمون به. طيب كلما كان السند قليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظيفا، سند قليل نظيف يعني فيه عدل وضبط، يكون هذا يسمى علو مطلق. لما العدد يكون قليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظيفا يسموه العلو المطلق. والعلو بالنسبة لرواية الصحيحين غير العلو بغيرهما، يعني لما تلاقي حديث في الصحيحين رواه ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير لما تلاقيه في أحمد أو الترمذي وابن ماجه رواه ثلاثة، يختلف تماما، لأن ما نسب إلى الصحيحين هو أعلى صفة لا شك لا شك. طيب قال المؤلف رحمه الله: وما أضفته أو أضفته، ما في بأس، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته أو ما أضفته، يعني لو كلام لك أنت تقول ما أضفته أنت أيها الرب، لو أنا أخاطبك، لو أكلم نفسي أو أتحدث نفسي أقول وما أضفته، فيبقى وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما أضفته إلى الأصحاب يعني الحديث إذا وصل لغاية الصحابي فيسمى الحديث الموقوف، لعلنا بينا هذا، احنا قلنا إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه إيه؟ مرفوع، وإذا وصل إلى الصحابي يبقى اسمه موقوف، وإذا وصل إلى التابعي يبقى اسمه مقطوع. فهو لم يتحدث عن الموقوف من قبل، يتحدث عنه هنا في البيت الخامس عشر. فقال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، يعني علم، يعني مشهود له بذلك. طيب هنا هنتوقف شوي. وما أضفته إلى الأصحاب يعني الحديث الذي وقف عند الصحابة، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة، حتى لو كان أعرابي، حتى لو كان رجل لا نعرف عنه شيء، طالما شهد له بأنه صحابي إذن فهو عدل ثقة على طول، ما في كلام، الصحابة كلهم عدول. والصحابة منهم مكثر ومنهم مقل، الصحابة منهم مكثر في رواية الحديث ومنهم مقل، أكثرهم رواية هو أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى كم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 5 3 7 4 ها؟ 5374 حديث رواها، 5 3 7 4 ده أكثر واحد روى 5374 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده يعدل تقريبا كثير جدا من الصحابة. هذا رقم واحد، أبو هريرة رضي الله عنه رقم واحد، ولذا هو من الصحابة. الصحابة طبعا مكروهين عند الشيعة، لو تكلمنا عن علم الحديث يبقى أكثرهم الشيعة يكرهون أبو هريرة، لكن أكثرهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر وعثمان، يعني الصحابة طبعا بيكفروا، قصد الشيعة بيكفروا الصحابة أجمعين، وبالذات طبعا عندهم الشياطين أبو بكر وعمر وعثمان. لكن لو جينا في علم الحديث فتجد الشيعة لا يكرهون أحدا من الإسلام، يكرهون أبا هريرة رضي الله عنه، يعتبرونه الكذاب الأكبر. والخميني نص على ذلك في خطب كثيرة بحضور القرضاوي وغيره، الكذاب أي يلقى الكذاب أبو هريرة، أعوذ بالله، هم يكرهونه جدا. لماذا يكرهونه؟ لأن هذا محيي السنة، واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأحاديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محيي السنة رضي الله عنه وارضاه. يليه مباشرة ابن عمر، ابن عمر ما قلت 5 3 7 4، يليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، هذا رقم 2، بعض الناس تظن ان عائشة رقم 2 او ابن عباس، لا، الرقم الثاني في رواية الاحاديث هو عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، روى 2 36 2 36 26 30 2630 26 30. شوف بالنسبة لأبو هريرة قد ايه بقى؟ أقل من النصف بكثير، أقل من النصف بكثير، أقل من النصف، سبحان الله. ف ابن عمر 26 30، يليهما عائشة رضي الله عنها 22 10، سهلة خالص دي، عائشة رضي الله عنها 22 10 2210 حديث، 2210 حديث، سبحان الله، مع انها عاشت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سنين طوال. عاشت كم سنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميتة سنه 58 هجريه، ميتة سنه 58 هجريه، اقسم منهم 11، اقسم 11 تفضل، 47 سنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى 2210 حديث. يليها ابن عباس الحبر روى 1660، ابن عباس روى 1660 1660 حديثا. يليهم جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما له 1540 1540 جابر 1540 1540 إذن الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أفاضل. قال والأصحاب جمع صحب، تجمع على أصحاب وعلى صحابة، وصحب اسم جمع صاحب، والمراد بالأصحاب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقوله من اجتمع أولى من قول من رأى، أولى من قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به ومات على ذلك، لأن البعض قد يتخيل إن عبد الله بن أم مكتوم طالما أعمى إذا هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فليس في الصحابة، والمقصود هنا الرؤية، الرؤية اللي هي العلمية اللي هي المعاشرة المعاصرة والوجود معه، فأفضل أن نقول من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما شرطية وما أضفته إلى الأصحاب من فهو، فما شرطية وجواب الشرط فهو مقرون بفاهم ما. قال ما أضفته إلى الأصحاب من، لا لا هو ما بيسألش على كده، أنا قلت الصحابي هو من اجتمع معه، لا بيتكلم على ما شرطية، شرطية لا ليست موصولة هنا أبدا، هذه ما الشرطية، زي ما تفعله يعلمه الله هذه شرطية على طول، شرطية على طول، فهنا ما شرطية. زي كل ما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن، وهو مرضيش حط كل حتى لا يختل الوزن. طيب الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، إذن من اجتمع به وهو مؤمن ثم ارتد هذا ليس بصحابي، ومن اجتمع به وليس بمؤمن فليس بصحابي، يعني وليس إلا يبقى أبو جهل وأبو لهب وابن سلول صحابي. قال حتى ولو كان الاجتماع لحظة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحبه من اجتمع به ولو للحظة، أما غيره فلا يكون الصاحب صاحبا إلا بدوام صحبة أو بطول صحبة، يعني لا يمكن تسمي واحد أنت صاحبك إلا إذا كان يطيل الحياة العيش معك، أما واحد قبلك مرة في مشروع ونزل يبقى ده صحابي صاحب لك، لا، واحد قبلك في الشارع السلام عليك شيخ نور عليك السلام ده بقى صاحبك ده، لا، بس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه صحابه، فهو هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد أن يلاقيه في أي مكان فلا يكون ذلك صاحبا له، هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو واحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وكلمه ومشي يبقى ده إيه صحابي على طول. قال ولا بد في الصحابي أن يموت مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى فهو صحابي على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن ايه العافية بس مش عارف كنت انا ليه اللي خليني كاتب العبادلة، ليه كاتب العبادلة كاتب بيتين شعر مش انا اللي مالفهم طبعا. ان العبادلة الاخيار اربعة مناهج العلم في الاسلام للناس، ابن الزبير وابن ابي العاص وابن ابي حفص الخليفة والحبر ابن عباس، هم العبادلة الاربعة العظام، يعني عبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمرو ابن العاص وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس، وأفضل منهم جميعا ابن مسعود، ده سيد العبادلة. طيب إذا فما أضفته إلى الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يسمى عند المحدثين موقوفا. وقول المؤلف من قول وفعل يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع، السنة كذا أو أن الصحابي يقول أو يفعل شيئا يأخذ حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي، كصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاث ركوعات، هذا فعل علي رضي الله عنه وهذا يعد له حكم الرفع، مش ممكن علي بن أبي طالب يزود في عبادة، مش ممكن، العبادة توقيفية من عند الله جل وعلا، فهذا مرفوع حكما لأن عدد الركعات في ركعة واحدة أمر يتوقف فيه على الشرع ولا مجال للاجتهاد فيه، وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمر من أمور المستقبل أو أمور الغيب فإنه يحكم له بالرفع لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال، يعني قلنا لابن عباس رضي الله عنهما لما قال إن الكرسي موضع قدمي الرحمن هذا الكلام مش ممكن يجيبه من عند نفسه، لابد يكون هذا له حكم الرفع، هذا أمر غيبي، ولما يقول عن المكان الذي يسجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العرش هذا المكان اسمه ايه ما شاء الله اسمه الفحص، لما ابن عباس لما يسميه الفحص مش ممكن يسمي منطقة غيبية لا عمره رأها أبدا، لا يمكن، فلا شك ان هذا توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من الصحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. ما علينا من هذا. قال أبو أمامة رضي الله عنه السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ثم يكبر ثلاثا. لما أبو أمامة رضي الله عنه يقول السنة في الصلاة على الجنازة أن نقرأ في أم القرآن، هل ممكن أن يجيب من عنده؟ وقوله السنة يعني من فعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن له حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب، ثم البيت الرقم 16، أرجو الإخوة تكون المرة القادمة حفظ 15 بيتا. قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. هيكلم حديث المرسل، وذاك الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي يعني التابعي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة لا نقول ما سقط منه الصحابي، إنما ما سقط منه من فوق التابعي، لأن ربما فوق التابعي تابعي آخر، يعني ربما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من صحابي، إنما سمع من تابعي آخر وسمع من صحابي، فإذا هو أسقط اثنين كده صحابي وتابعي. فالأولى في المرسل أن يقول ما سقط منه من فوق التابعي. الأولى للمرسل أن يعرف بتعريف المرسل هو ما سقط منه من فوق التابعي، وسنتكلم عنه المرة القادمة إن شاء الله. 15 بيتا الأسبوع القادم امتحان في الزكاة يوم الأحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الإخوة تستحضر نية أن هذا درس علم، يعني هو جالس لله، يستحضر نية الإخلاص ويعلم أن هناك ملائكة معنا يبحث عن الثواب والأجر من الله جل وعلا. كنا في البيت رقم 13 وهو معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه ران لم يسن. وهذا البيت 13، والمفروض أنه الشباب يكون حفظ الأبيات لغاية هذا البيت، يعني البيت الذي ندرسه أو الأبيات التي ندرسها لابد يكون الطالب أولا بأول حافظها. لا أتكلم عن اللي هم حافظين البيقوني أصلا، يعني بعض الإخوة حافظين البيقوني أصلا، أتكلم على اللي هم يعني يدرسون من البداية ويحفظون. لابد من موالاة الحفظ. العنعنة معنعن كعن سعيد عن كرم، ذكرنا العنعنة إن عن، وإن هذه العنعنة تأخذ حكم السماع لا بأس بها ما لم يكن هناك مدلس، فإن كان هناك مدلس فعندئذ يكون لابد من النظر في عنعنة هذا المدلس، لابد. المعنعن والمؤنن، المؤنن وهو أن و لا بد كما ذكرنا أن يصرح بالسماع في موضع آخر. قال ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، وذلك لكي تستطيع أن تعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن وكان عن مدلس فإنه لا يحكم له بالاتصال، لأن المدلس قد يسقط الراوي، لأن المدلس قد يسقط الراوي، لا يسقط الراوي إلا في تدليس التسوية، لأن التدليس أنواع. هناك تدليس التسوية وهو أن يسقط راويا ويصل الراوي الذي قبله بالذي بعده، وضربنا المثال سين عن صاد عن عين عن لام، يقول سين عن عين عن لام أسقط صاد وسوى، فهذا التدليس التسوية هو شر أنواع التدليس. طيب، المعنى ذكرناه. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، مبهم ما فيه راوي لم يسم، يعني يذكر الراوي لكن لا يذكر اسمه. يقال رجل، يقال من له أذنان، رجل ممن ينطق بالشهادتين، رجل ممن يمشي على رجلين، هذا كلام لا يعرف ولا ليس له معنى. فهذا المبهم الذي فيه راوي لم يسم مثل أن يقول حدثني رجل، أو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فإننا نسمي هذا الحديث مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. نسمي هذا الحديث مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. أبهم من البهم، الإبهام إصبع، من البهم ومنه البهم. أبهم يبهم إبهاما بمعنى أنه يسود المكان ويغطيه ويخفيه. لأننا لا ندري من هو هذا الثقة، فقد يكون ثقة عند المحدث وليس بثقة عند غيره. وكذلك إذا قال حدثني من أثق به، حدثني صاحب هذه الدار، فإنه يكون مبهما ما لم يكن صاحب الدار معروفا. كأن تجلس في دار ابن مسعود وتقول حدثني صاحب هذه الدار، أو في دار أحمد بن حنبل وتقول حدثني صاحب هذه الدار. وذكرت مثال الطبري عن الثوري عن علي بن المسيب عن رجل من بني تيم الله عن ابن عمر، وهذا رجل مبهم لكن ظهر إبهامه في رواية أبي داود. أعتقد أن احنا شرحنا هذا الكلام. قال إذن فالمبهم هو كل ما فيه راو لم يسم. أما إذا كان الحديث فيه عن رجل لم يسمى مثل حديث أنس رضي الله عنه قال دخل أعرابي. هنا الإبهام هذا لا عبرة به، الكلام إذا تعلق بالصحابة فلا عبرة به، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، مش كده؟ الصحابة كلهم عدول. من الذي عدلهم؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلمون، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. فجميع الصحابة رضوان الله عليهم عدول، راشدون، صادقون، مفلحون، مخلصون، وكل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، جميع الصحابة في الجنة كما ذكر الله تبارك وتعالى. فقول أنس رضي الله عنه دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هنا الأعرابي مبهم لكن لا تعلق له برواية الحديث، لا تعلق له برواية الحديث. رواية الحديث فيها فلان عن فلان عن فلان عن أنس وخلاص. أما بقى يقول أعرابي جه، هذا داخل الحديث وليس في السند. الإبهام يكون فين؟ في السند. هنا الأعرابي، هنا في السند ولا في المتن؟ في المتن، فلا عبرة بذلك. لكن لو في تابعي قال حدثني أعرابي من الصحابة، لا إشكال، لا إشكال. هل الأعراب من الصحابة؟ نعم. طيب، قال فالأعرابي هنا مبهم لكنه لا يدخل في التعريف لأنه ليس من السند وإنما هو من المتن، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول ثقات، عدول ثقات. عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ابن عباس إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في شيئان تقولهما، أولا كلمة الرجل هنا مبهم، نعم، لكن ليس أولا صحابي، ثانيا ليس في السند فلا عبرة بالله، ليس هذا يدخل في الإبهام أبدا. يا رسول الله الحج كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الحج كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لإيه لوجبت وما استطعت. وعندنا أيضا حديث الرجل ده على فكرة اللي قال يا رسول الله الحج كل عام، هذا الرجل بان من روايات أخرى أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، الأعرابي والأقرع بن حابس. وفي امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم سألته عن الحيض فقال خذي فرصة فاتبعي بها أثر الدم، فرصة لقطعة قطن واتبع بها أثر الدم، يعني ضعيها في الفرج. فقالت أين أضعها؟ فقال سبحان الله، لغاية مع عائشة رضي الله عنها خذتها وأفهمتها. هذه المرأة اسمها أسماء بنت يزيد. فهناك إبهام، ولكن هذا الإبهام أين الإبهام هنا؟ في المتن، ليس في السند، ليس في رجال الرواية. طيب. قال إذن فقوله ما فيه راو لم يسم معناه أي ما كان في السند راو لم يسم. العبرة بالسند لا العبرة بالمتن. إيه الفرق بين السند والمتن؟ السند اللي هو الرجال الرواه اللي وصلنا الحديث، أما المتن فهو الحديث نفسه. وحكم المبهم أن حديثه لا يقبل حتى يعلم من هو هذا المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم. إلا المبهم من الصحابة فإن إبهامه لا يضر. إبهام الصحابة لا يضر، يعني الجهالة بالصحابة لا يضر، أن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات بشهادة الله تعالى، قال وكلا وعد الله الحسنى. يعني سواء اللي أسلم قبل الفتح وقاتل أو اللي أسلم بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله الجنة جل وعلا. وزكهم في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وهذه في الحقيقة يعني تزكية، نعم، ولكن ليست تزكية في علم الحديث. يعني ليس الآية هذه يؤخذ منها علم الحديث، لا، وإنما يؤخذ من قوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الراشدون رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الذي، بل أقوى ما يخص رواية الحديث أولئك هم الصادقون أولئك هم الراشدون أولئك هم الصادقون أولئك هم الراشدون. قال في حكم الحديث المبهم أنه موقوف، يعني نتوقف فيه، مش موقوف يعني الموقوف للموقوف اللي هو على الصحابي. فحكم الحديث المبهم أننا نتوقف فيه، فبلاش حكاية موقوف اللي قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى يتبين من هو هذا المبهم إلا الصحابة رضوان الله عليهم، فإن المبهم منهم مقبول. حديث رواه أحمد مشهور، هذا الحديث فيه أعذر الله إلى عبد بلغه سن الستين. هذا حديث يعني شديد جدا، أعذر الله إلى عبد بلغه، لأن بعد سن الستين المفروض أن يكون مسألة يعني الشهوة ومسألة الاستجابة لداعي النفس قل كثيرا جدا عنده، فلذا يقل عذره عند الله عز وجل. أحمد روى عن شيخه اسمه معمر، أحمد روى عن معمر، ومعمر رواه عن رجل من بني غفار، معمر رواه عن رجل من بني غفار، والرجل من بني غفار رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى عبد بلغه سن الستين أو أحياه حتى بلغ ستين سنة. هذا الحديث إذن فيه إيه؟ معمر عن رجل من بني غفار، أي رجل من بني غفار هذا إيه؟ مبهم. يبقى إذن الحديث ده نتوقف لغاية ما نشوف هل هذا الحديث ضعيف ولا نشوف من المبهم هذا. فإن ظهر أن المبهم ثقة خلاص الحديث عدل، من كل الناس اللي فيه من أول شيخ البخاري ومعمر وسعيد المقبوري وطبعا أبو هريرة، هؤلاء كلهم ثقات عدول جدا. فهل هذا الرجل الذي من بني غفار؟ نجد الحديث في البخاري، هذا حديث أحمد موجود في البخاري. طب قلت لما كنت قلت من الأول أليس يقدم البخاري على أحمد؟ قلنا بلى إلا عند الحنابلة، الحنابلة يقدمون أحمد على الجميع، وهو أحمد مقدم على البخاري وأفضل من البخاري وأعلى من البخاري، مش كلام، بل هو من شيوخ البخاري. يعني أحمد بن حنبل نفسه من شيوخ البخاري، لكن في ضبط الحديث البخاري أمير المؤمنين، ما في كلام. هذا البخاري رواه عن شيخه عمر بن علي، عن شيخه عمر بن علي عن معن الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. إذا ظهر الآن أن الراوي المبهم كان اسمه معن الغفاري. معن يعني إيه؟ معن يعني لا تانية معني يعني لا معن دي مفرد أمعاء، معنى مفرد أمعاء ومعي ومعنى الاثنين مفرد أمعاء، معن معي ومفرد أمعاء ومعن مفرد أمعاء. فعن معن الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ سن حتى بلغ ستين أو سبعين سنة لقد أعذر الله إليه لقد أعذر الله إليه. فرواية البخاري بينت المبهم، صار إذن رواية أحمد صحيحة ولا لا؟ صحيح خلاص. قال المؤلف رحمه الله البيت الرابع عشر: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. كل ما قلت رجاله من أول الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لو من الراوي للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة هذا يكون أعلى إسنادا من اللي من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة. كل ما يقل عدد الرجال يبقى الحديث اسمه علو الإسناد، بغض النظر هذا الإسناد له حكم آخر، لكن علو الإسناد معناها قلة الرجال من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول الإسناد هو زيادة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقل الرجال على السند زاد الرجال نزل السند، فيقول إسناد نازل وإسناد عالٍ. والعلو أنواع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: علو الإسناد ونزوله من وصف الإسناد. وينقسم العلو إلى قسمين: علو عدد وهو ما عرفه المؤلف بقوله ما قلت رجاله، فكلما قل رجال الإسناد فهو عالٍ، وكلما كثر رجال السند فهو نازل، لأنه كلما تقل الواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى التأكد أقوى، وكلما زادت الوسائط احتمل الخطأ واحتمل ورود الخطأ، فبالتالي لا شك أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. وهل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ لا، ليس شرطا. الثاني علو الصفة، وذلك بأن يكون رجال السند أفدى في الحفظ وفي العدالة، يعني يكون هذا حديث وهذا حديث فهو ثلاثة وهو ثلاثة، لكن الثلاثة هؤلاء أوثق بكثير من الثلاثة هؤلاء، فيبقى هذا أعلى من هذا صفة. هنا روى ثلاثة وهنا روى أربعة، يبقى هذا أعلى إيه؟ سندا. ولو هم أوثق يبقى على سندا وإيه؟ وصفة. مثاله: روي الحديث من طريق عدد رجاله ثلاث، وروي من طريق آخر عدد رجاله ثلاث، لكن الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ والعدالة، فالثاني بلا شك هو أقوى وأحسن من الطريق الأول. ولو روي الحديث من طريق فيه أربعة رجال وروي من طريق آخر فيه ثلاثة رجال لكان الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني في العدالة والحفظ والضبط. فنقول الأول أعلى باعتبار حال الرواه، يعني أن الأول أعلى علو صفة والثاني أعلى علو عدد، ففي هذه الحالة أيهما نقدم؟ نقدم العلو في الصفة. يعني لو هنا رجال ثقة أقوياء وهنا رجال أقل ثقة يبقى هذا أعلى صفة يقدم على هذا على طول، زي رواية مالك عن نافع بن عمر، دي أعلى صفة. مالك عن نافع بن عمر هذه أعلى صفة، هذه سلسلة الذهب، السلسلة اللي كأنك ترفع السترة فترى محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم، فهذا علو الصفة. كن إيه؟ قوال انه لانه رجاله اوثق، يعني انت لما ما هو ماشي ثلاثة، انت لو في خبر جاي لك من معهد الدين والثلاثة اللي رووه ناس كويسة، يعني ناس كويسة، لو جالك الخبر ده من ثلاثة تانيين ناس ايه مش ممكن، يبقى هتقول لا ده خلاص كده، فهذا الصفة اسمه الصفة علو الصفة. اذا عندنا العلو نوعان: علو عدد وعلو صفة. والمؤلف رحمه الله لم يتكلم عن علو الصفة وإنما تكلم عن علو العدد، وهذا لأن هذا المعروف عند علماء الحديث، المعروف عند علماء الحديث علو العدد، وهذا الذي يهتمون به. طيب، كلما كان السند قليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظيفا، سند قليل نظيف يعني فيه عدل وضبط، يكون هذا يسمى علو مطلق. لما العدد يكون قليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظيفا يسموه العلو المطلق. والعلو بالنسبة لرواية الصحيحين غير العلو بالغيرهما، يعني لما تلاقي حديث في الصحيح رواه ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير لما تلاقيه في أحمد أو الترمذي وابن ماجه رواه ثلاثة، يختلف تماما، لأن ما نسب إلى الصحيحين هو أعلى صفة لا شك لا شك. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وما أضفته أو أضفته، ما في بأس، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته أو ما أضفته، يعني لو كلام لك أنت تقول ما أضفته أنت أيها الرأو، لو أنا أخاطبك، لو أكلم نفسي أو أتحدث نفسي أقول وما أضفته، فيبقى وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما أضفته إلى الأصحاب يعني الحديث إذا وصل لغاية الصحابي فيسمى الحديث الموقوف، لعلنا بينا هذا، احنا قلنا إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه إيه؟ مرفوع، وإذا وصل إلى الصحابي يبقى اسمه موقوف، وإذا وصل إلى التابعي يبقى اسمه مقطوع. فهو لم يتحدث عن الموقوف من قبل، يتحدث عنه هنا في البيت الخامس عشر. فقال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، يعني علم، يعني مشهود له بذلك. طيب، هنا هنتوقف شوي. وما أضفته إلى الأصحاب يعني الحديث الذي وقف عند الصحابة، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة، حتى لو كان أعرابي، حتى لو كان رجل لا نعرف عنه شيء، طالما شهد له بأنه صحابي إذن فهو عدل ثقة على طول، ما في كلام، الصحابة كلهم عدول. والصحابة منهم مكثر ومنهم مقل، الصحابة منهم مكثر في رواية الحديث ومنهم مقل، أكثرهم رواية هو أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى كم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 5374، ها 5374 حديث رواها، 5374، ده أكثر واحد روى 5374 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده يعدل تقريبا كثير جدا من الصحابة. هذا رقم واحد، أبو هريرة رضي الله عنه رقم واحد، ولذا هو من الصحابة. الصحابة طبعا مكروهين عند الشيعة، لو تكلمنا عن علم الحديث يبقى أكثرهم الشيعة يكرهون أبو هريرة، لكن أكثرهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر وعثمان، يعني الصحابة طبعا بيكفروا، قصدي الشيعة بيكفروا الصحابة أجمعين، وبالذات طبعا عندهم الشياطين أبو بكر وعمر وعثمان. لكن لو جينا في علم الحديث فتجد الشيعة لا يكرهون أحدا من الإسلام، يكرهون أبا هريرة رضي الله عنه، يعتبرونه الكذاب الأكبر، والخميني نص على ذلك في خطب كثيرة بحضور القرضاوي وغيره، الكذاب أي يلقى الكذاب أبو هريرة، أعوذ بالله، هم يكرهونه جدا. لماذا يكرهونه؟ لأن هذا محيي السنة، واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأحاديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محيي السنة رضي الله عنه وارضاه. يليه مباشرة ابن عمر، ابن عمر ما قلت 5374، يليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا رقم اثنين، بعض الناس تظن ان عائشة رقم اثنين او ابن عباس، لا، الرقم الثاني في رواية الاحاديث هو عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، روى 2630، شوف بالنسبة لأبو هريرة الدبا أقل من النصف بكثير، أقل من النصف بكثير، أقل من النصف، سبحان الله. ابن عمر 26-30، يليهما عائشة رضي الله عنها 22-10، سهلة خالص دي، عائشة رضي الله عنها 22-10، 2210 حديث، 2210 حديث، سبحان الله، مع أنها عاشت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سنين طوال. عاشت كم سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميتة سنة 58 هجرية، ميتة سنة 58 هجرية، اقسم منهم 11، اقسم 11 تفضل 47 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت 2210 حديث، يليها ابن عباس الحبر روى 1660، ابن عباس روى 1660 1660 حديثا، يليهم جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما له 1540 1540 جابر 1540 1540 إذن الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أفاضل. قال والأصحاب جمع صحب، تجمع على أصحاب وعلى صحابة، وصحب اسم جمع صاحب، والمراد بالأصحاب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقوله من اجتمع أولى من قول من رأى، أولى من قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به ومات على ذلك، لأن البعض قد يتخيل إن عبد الله بن أم مكتوم ترى أعمى، إذن هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فليس في صحابة. والمقصود هنا الرؤية، الرؤية اللي هي العلمية اللي هي المعاشرة المعاصرة والوجود معا، فأفضل أن نقول من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما شرطية وما أضفته إلى الأصحاب من فهو، فما شرطية وجواب الشرط فهو مقرون بفاهم ما. قال ما أضفته إلى الأصحاب من، لا لا هو ما بيسألش على كده، أنا قلت الصحابي هو من اجتمع معه، لا بيتكلم على ما شرطية، شرطية لا ليست موصولة هنا أبدا، هذه ما الشرطية، زي ما تفعله يعلمه الله، هذه شرطية على طول، شرطية على طول، فهنا ما شرطية. زي كل ما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، وهو مرضيش يحط كل حتى لا يختل الوزن. طيب الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، إذن من اجتمع به وهو مؤمن ثم ارتد هذا ليس بصحابي، ومن اجتمع به وليس بمؤمن فليس بصحابي، يعني وليس إلا يبقى أبو جهل وأبو لهب وابن سلول صحاب. قال حتى ولو كان الاجتماع لحظة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحبه من اجتمع به ولو للحظة، أما غيره فلا يكون الصاحب صاحبا إلا بدوام صحبة أو بطول صحبة، يعني لا يمكن تسمي واحد أنت صاحبك إلا إذا كان يطيل الحياة العيش معك، أما واحد قبلك مرة في مشروع ونزل يبقى ده صحابي صاحب لك، لا، واحد قبلك في الشارع السلام عليك في شيخ نور عليك السلام ده بقى صاحبك ده، لا، بس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه صحاب، فهو هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد أن يلاقيه في أي مكان فلا يكون ذلك صاحبا له، هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو واحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وكلمه ومشي يبقى ده إيه صحابي على طول. قال ولا بد في الصحابي أن يموت مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى فهو صحابي على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن ايه عارف بس مش عارف كنت انا ليه اللي خليني كاتب العبادله، ليه كاتب العبادله، كاتب بيتين شعر مش انا اللي مالفهم طبعا. ان العبادله الاخيار اربعه مناهج العلم في الاسلام للناس، ابن الزبير وابن ابي العاص وابن ابي حفص الخليفه والحبر ابن عباس، هم العبادله الاربعه العظام يعني عبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس، وأفضل منهم جميعا عبد الله بن مسعود، ده سيد العبادلة. طيب إذا فما أضفته إلى الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يسمى عند المحدثين موقوفا. وقول المؤلف من قول وفعل يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع، السنة كذا أو أن الصحابي يقول أو يفعل شيئا يأخذ حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي، كصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركوعات، هذا فعل علي رضي الله عنه، وهذا يعد له حكم الرفع. مش ممكن علي بن أبي طالب يزود في عبادة، مش ممكن، العبادة توقيفية من عند الله جل وعلا، فهذا مرفوع حكما لأن عدد الركعات في ركعة واحدة أمر يتوقف فيه على الشرع ولا مجال للاجتهاد فيه. وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمر من أمور المستقبل أو أمور الغيب فإنه يحكم له بالرفع، لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال. يعني قلنا لابن عباس رضي الله عنهما لما قال إن الكرسي موضع قدمي الرحمن، هذا الكلام مش ممكن يجيبه من عند نفسه، لابد يكون هذا له حكم الرفع، هذا أمر غيبي. ولما يقول عن المكان الذي يسجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العرش، هذا المكان اسمه ايه؟ ما شاء الله، اسمه الفحص. لما ابن عباس لما يسميه الفحص مش ممكن يسمي منطقة غيبية لا عمره رأها أبدا، لا يمكن. فلا شك ان هذا توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من الصحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى، ما علينا من هذا. قال أبو أمامة رضي الله عنه السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ثم يكبر 3. لما أبو أمامة رضي الله عنه يقول السنة في الصلاة على الجنازة أن نقرأ في أم القرآن، هل ممكن يجيبها من عنده؟ وقوله السنة يعني من فعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إذن له حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب ثم البيت الرقم 16، أرجو الإخوة تكون المرة القادمة حفظ 15 بيتا. قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط، هيكلم حديث المرسل، وذاك الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي يعني التابعي يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة لا نقول ما سقط منه الصحابي، إنما ما سقط منه من فوق التابعي، لأن ربما فوق التابعي تابعي آخر، يعني ربما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من صحابي، إنما سمع من تابعي آخر وسمع من صحابي، فإذا هو أسقط 2 كده، صحابي وتابعي. فالأولى في المرسل أن يقول ما سقط منه من فوق التابعي، الأولى للمرسل أن يعرف بتعريف المرسل هو ما سقط منه من فوق التابعي، وسنتكلم عنه المرة القادمة إن شاء الله. 15 بيتا الأسبوع القادم امتحان في الزكاة يوم الأحد.